بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة، فأمتنا المسلمة تستقبل موسم الخيرات، بل موسم مغفرة الذنوب والسيئات، تستقبل شهر الصيام، ذاك الشهر الذي أنزل الله فيه أحسن كتبه وأنزله على أفضل رسله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الشهر لم يبق له إلا أيام قلائل، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام ونحن في صحة وعافية وأمن ورغد وعز ونصر للإسلام وأهله. هذا الشهر كان سلفنا يستقبلونه بغير ما نستقبله نحن، وما أجمل أن نذكر شيئا مما كان السلف يستقبلون هذا الشهر المبارك. ومن أجمل ذلك أن السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام. وليت شعري: كم بقي على الشهر من أيام قلائل، فأين الذي يدعو في سجوده وقيامه: اللهم بلغنا شهر الصيام. وكم من نفس مؤمنة أيها الأحبة قد قضى عليها الأجل وستودع هذه الحياة الدنيا قبل دخول هذا الشهر. ألا نشاهد أقواما يموتون اليوم وغدا وبعده، وربما صام أول الشهر ولم يصم أوسطه، وربما صام أوله وأوسطه ولم يصم آخره. وإنما الأمر لله عز وجل الذي يقدر أعمار العباد، فيجعل من يشاء يدرك، ومن لم يشأ لم يدرك، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، قبل أن أتحدث بماذا نستقبل رمضان، أحتاج أن أذكر بشيء من فضائل هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة، أعجب حين نجد شرائع الإسلام كل عبادة من عباداته لا بد أن يرى أثر هذه العبادة على صاحبها. ويا ليتنا أيها الإخوة نفتش في أي عبادة عملناها. نحن صلينا هذه الصلاة أيها الإخوة، فهل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ صلينا هذه الصلاة، فهل وجدت أثرها في سمعي وبصري ولساني وفرجي وجوارحي، أم أنني أؤديها حركات الله أعلم بأثرها علي وتأثيرها؟ نحن نصوم رمضان أيها الإخوة، ولماذا شرع الإسلام هذا الصيام؟ ألم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ أين تقوى الله عز وجل؟ فهل أنا أجد التقوى قبل دخول الشهر، وأجد التقوى في أثناء الشهر، وأجد التقوى بعد انقضاء الشهر، أم أنني أتقي الله أياما معدودة ثم أبقى على ما كنت عليه من التفريط والتقصير؟ وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. سؤالنا: هل نحن نحيا بذكر الله عز وجل، أم أنني أذكر بلسان وقلب لاه غافل فلا أجد الحياة الحقيقية؟ وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قضية الذكر، قال: إن ذكر الله للمسلم كالماء للسمكة، فإن السمكة لا تعيش إلا وسط الماء، وإذا أخرجتها من الماء ماتت. فقلب المؤمن إذا أخرج عن الذكر لله عز وجل الذي دل عليه الكتاب والسنة فإنه يصبح ميتا لا يستفيد منه. أيها الأحبة، هذه العبادة تطل علينا، وإطلالتها نحتاج أن نشحذ النفوس بالأعمال الصالحة وننظر إلى النصوص الوحي الكتاب والسنة ماذا ورد في فضائل هذا الشهر الكريم. نتأمل، ولست بصدد الحديث عن كل ما ورد أيها الإخوات، ولكني أجد عجبا حين نجد أن الصيام يضاف إلى رب السماوات والأرض، حين يقال الصوم لي وأنا أجزي به، وحين يقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت حين عملت إنما عملت لله عز وجل، فأنا تركت الطعام والشراب. اليوم أيها الإخوة نتلذذ بالماء نهارا وليلا ولا نجد في نفوسنا حرج، وبعد يومين والثالث لا نستطيع أن نمد أيدينا لقطرة ماء ندخلها، وإنما نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أمرنا ربنا بذلك فما نعترض، نقول لماذا نمنع ولماذا نأكل ليلا ولا نأكل نهارا؟ والله يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، ونعتبر ذلك هو جزء مما ابتلى الله به الخلق. فالله ابتلانا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك العمرة وبالأعمال الصالحة وبالزكاة وبغيرها، فأين الذي يمتثل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة؟ فليس لنا خيار إلا أن نقول اللهم بلغنا شهر الصيام واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، واكتب لنا به الأجر والثواب ودخول الجنان والستر من النيران. أيها الأحبة، هذا الشهر له مزية عظيمة، فإن أجوره ليس لها حساب ولا عدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، لكن الصيام أجره أعظم وأعظم من العدد الذي نعرفه ونعقله. يقول العلماء فالعطية على قدر معطيها. إننا حين يأتي أمر من أمير أو ملك أو وزير أو ثري يعطي الناس، ينظر الناس إلى صاحب هذا الذي يعطي، فإن كان ذا مال ضخم نظرنا إلى أن يعطينا مالا كثيرا، وإذا كان أقل اطمأنت قلوبنا إلى أقل، لكن إذا كان الذي يعطي من بيده خزائن السماوات والأرض وخزائنه ملأى لا نفاد لها، والعطية على قدر معطيها، فربنا يعطي عباده من الخير والأجر ما لا يحصيه إلا هو. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، دل على أن أجره أعظم من المضاعفة، وفضل الله تعالى عظيم على عباده. أيها الأحبة، بهذه العبادة نتربى على الصبر، وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نربي أنفسنا على الصبر بجميع أنواعه. نفوسنا قد لم تتربى على الصبر التربية الصادقة، ويأتي الصيام فيربينا على جميع أنواع الصبر كلها، فنحن نصبر على طاعة الله عز وجل. الله أمرنا بالإمساك فنقول سمعنا وأطعنا، ثم الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبعد عن المحرمات، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وأمرنا كذلك بالصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان في مثل هذه الأيام يشتد الحر ويصاب الإنسان بظمأ، خاصة إذا كان الإنسان يعمل في الشمس فربما أصيب بشيء من المشقة والتعب، فيصبر على أقدار الله المؤلمة رغبة فيما عند الله عز وجل. وما أجمل قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا حساب له أبدا، وكان شهر الصيام يسمى بشهر الصبر، لأنه يتمثل فيه الصبر واضحا سلوكا عمليا. أيها الإخوة، هذا الصوم جعله الله تعالى جنة وسترة تقي صاحبها من النار، ونسأل الله أن يجننا من النار ويبعدنا منها. وكان الحسن البصري رحمه الله من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. فالصيام جنة، والجنة هي السترة، وسمي الجن جنا لأنهم مستورون عنا، والجنة جنة لأنها تستر بظلها الوارع وبخيراتها وأشجارها وأنهارها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وكذلك سمي المجن مجنا لأن الإنسان في القتال يحمله في يده، فإذا انطلقت إليه السيوف والرماح ردعها بهذا المجن. كذلك الصيام أيها الإخوة، فإن الصيام يجعل بينك وبين النار وقاية من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. ويدل على أن الإنسان فإن سابه أحد فليقل إني صائم، صيامي هو الذي يمنعني، صيامي هو الذي يسترني عن المعاصي ويسترني عن أن أقع في المحرمات، وكذلك أرجو بهذا الصيام أن يبعدني به الله عن النار. ولذلك جاء في حديث عند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. ومن اللطائف أيها الإخوة أن أثر العبادة على صاحبها أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ كلنا يتمنى الرائحة الطيبة، والعجب أن الصائم إذا أمسك خرج من فمه رائحة يتقزز منها أقرب الناس إليه من زوجة وأب وابن، ولكنها لما كانت أثرا للعبادة كانت عند الله أطيب من ريح المسك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: كان عبد الله بن غالب رحمه الله من أئمة السلف صواما قواما، ولما مات رضي الله عنه وأرضاه ودفن شم من قبره رائحة المسك، فأح من قبره رائحة المسك، فرآه بعض قراباته فسألوه لما، قال: إنما ذلك بسبب ظمأ الهواجر، يعني بسبب الصيام وقيام الليل. هنا أراهم الله تعالى أثر الصيام في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأعظم، وفضل الله تعالى على عباده عظيم. أعجب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة بابا مخصصا، ويا ليتنا أيها الإخوة في مثل هذه الأيام القلائل ربما يعلن لنا دخول الشهر، وإن كنت أقول أيها الإخوة دخول الشهر ونحن أحياء هو عيدنا، لأن نفرح بأن أدركنا الزمان الفاضل، ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إدراك هذا اليوم. وما أسعد أول يوم في رمضان نجد أئمة الحرم يصلون وتذرف عيونهم بالدمع، والأئمة يستفتحون سورة البقرة ويجدون أثر هذه القراءة على نفوسهم، فرحين مستبشرين بإطلالة الشهر، وفضل الله تعالى على عباده عظيم. ولهذا جعل الله للجنة بابا مخصصا يسمى من أبوابها الثمانية باب الريان، جعل لأهل الصيام، تقف الملائكة في جنباته تنادي: أين أهل الصيام؟ فيتسارعون، ويريد أهل الإيمان، كل يريد أن يدخل، فلا يدخل إلا أهل الصيام ثم يغلق، فإذا دخلوا شربوا شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخل ويشرب من ذلك الباب. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، فتحت أبواب الجنان كلها، هل نستقبل ونستشعر أيها الإخوة أننا في أول يوم من رمضان تفتح أبواب الجنة الثمانية، وكأنه يقال للخلق أين الذي يريد الجنة فأبوابها مشرعة. نحن أيها الأحبة إذا فتحت المساجد دخلنا إليها، وإذا أغلقت ننتظر متى ندخل. فكيف بالجنة فتحت أبوابها الثمانية وتغلق أبواب الجحيم؟ كأنه يقال للناس من يريد المعاصي والآثام فأبواب النار قد أغلقت، فلا تفتحنها بمعصيتك وآثامك. وينادي منادي من الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، يا من يريد الجنة، يا من يريد السعادة واللذة في الدنيا والآخرة، يا من يريد طاعة الله عز وجل، يا من يريد الصيام والقيام، يا من يريد تلاوة القرآن، يا من يريد صلاح النفوس والسعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة، أقبل في هذا الشهر الكريم. ويا باغي الشر أقصر، إن لنجد أقواما نفوسهم في رمضان تزداد شرا وفسقا وفجورا ومعاصي. ألا نجد أقواما لا يصلون في رمضان؟ ألا نجد أقواما ربما يشربون الخمر في رمضان؟ ألا نجد أقواما لا زالوا على المعاصي والآثام، ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. نفوسهم جبلت على الشر، ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إن أقواما على الفسق والمعاصي زينت لهم، ويرى أنه ما عمل شيئا. يقال لهؤلاء: أقصر، يعني اتق الله واترك ما كنت عليه. وسبحان الله، لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، نسأل الله أن نعتق في لياليه كلها. عتقاء من النار، ما الذي أعتقهم؟ أعتقهم الصيام والقيام والبر الوالدين وصلة الأرحام وتلاوة القرآن والصدقة والأعمال الصالحة. هذه الأعمال هي التي أعتقتهم من النار في كل ليلة. وهنيئا لمن جاهد النفس في هذا الشهر الكريم. كنت أتأمل أيها الإخوة، نحن الآن ننتظر رمضان، وبعض من الناس يستقبلونه بنفوس محشورة. كيف يكون دوامنا مع رمضان؟ وكيف يكون عملنا مع رمضان؟ وكيف سنعيش مع رمضان والحر الشديد؟ وكيف وكيف؟ نقول رويدك، استقبل هذا الشهر وقلبك يريد بلوغه راجيا ما عند الله من الثواب والأجر. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن أجر الإنسان على قدر نصبه وتعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك وتعبك. فلا تحرمن نفسك إطلاقا هذا الشهر واستقباله بالأعمال الصالحة. أعجب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في هذا الشهر تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الإخوة: ما من مؤمن على وجه الأرض إلا ويتمنى أن لو حج تلك الحجة العظيمة. عجبا، محمد صلى الله عليه وسلم حج بيت الله الحرام وكان معه 124,000 من الصحابة، حجوا معه حجة الوداع رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول جابر: فلما أعلن النبي الحج خرج الناس زرافات ووحدانا، رجالا يعني يمشون على أقدامهم، وركبانا يعني على دوابهم، وصغارا وكبارا ونساء ورجالا. والعجب، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تخرج حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شهرها التاسع قريبة الولادة، فما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظات، وبعد أن أحرمت رضي الله عنها ولدت، أو ولدت في طريقها ولم ترجع إلى المدينة والمدينة قريبة منها. سألت النبي: يا رسول الله ماذا أعمل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي ثم استثفري ثم لبي بالحج. ومشت وهي الآن قد ولدت رضي الله عنها وأرضاها. ما الذي جعلها تنطلق إلا محبة الأجر والثواب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تأتي العمرة لأهل الإسلام في رمضان تعدل تلك الحجة المباركة، تعدل تلك الحجة المباركة. وما ذلك إلا لعظم الزمان وعظم مكانته ومنزلته. أيها الأحبة، يجب علينا أن نستقبل رمضان بتوبة صادقة، ولئن كانت التوبة أيها الإخوة في كل أعوامنا وليالينا وأشهرنا وساعاتنا نحن مطالبون بها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. بل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، يعلنها للأمة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، بل يعد له في المجلس الواحد بأبي وأمي وهو يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في مجلس واحد. أين ألسنتنا أيها الإخوة من التوبة والاستغفار؟ كم نمشي في سياراتنا، ننطلق من بيوتنا إلى دوامنا، ربما لم نستغفر مرة واحدة، ولم نسبح مرة واحدة، ولم نتلو آية واحدة. تضيع أوقاتنا وأبصارنا يمنة ويسرف في سيارات وفي غيرها. وما أجمل أن تعود نفسك على أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أيها الأحبة، من طبيعتنا أننا نقصر ونفرط في حق ربنا سبحانه وتعالى. وما من إنسان يزكي نفسه مهما بلغ في العلم والصلاح والعبادة إلا وهو يقع في شيء من المعاصي والآثام، ولم يعصم سوى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وأما سائر الخلق فإن طبيعتهم التقصير والتفريط في حق الله عز وجل. طيب، والنتيجة لا بد أن نستغفر وأن نتوب دائما رغبة في تجديد العهد والميثاق مع الله عز وجل. وتأتي التوبة تمحو وتجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة النصوح الصادقة هي التي تجب ما قبلها. وهنا همسة أيها الإخوة، لا تكن ممن يتوب في رمضان وهو ينتظر ليلة العيد ليعود إلى فسقه وفجوره ومعاصيه، فتلك توبة الكذابين وتوبة غير الصادقين. أما الصادق مع الله عز وجل فإنه يتوب وهو يرجو أن تستمر توبته إلى أن يلقى الله عز وجل. وهنيئا لمن حرص على التوبة وسارع إليها. ومن يستغني عن التوبة أيها الإخوة؟ ما من إنسان إلا ويحتاج أن يكررها صباحا ومساء وأن يجدد العهد مع الله تعالى بها. وينبغي أيها الإخوة كذلك لمن استقبل هذا الشهر الكريم أن يحرص أن يخلص نيته لله عز وجل في قضية الصيام، وأن يكون صيامه إيمانا واحتسابا، وذلك ليترتب عليه الثواب الجزيل. بعض من الناس ربما يصوم ولكن صيامه لأن مجتمعه وبلده وأسرته يصومون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله أمره به، إيمانا بأن هذا أحد أركان الإسلام فلا يكمل إسلامه ولا يصح حتى يأتي به، إيمانا بثواب الله عز وجل، واحتسابا للأجر المترتب عليه مهما جاءته من المشقات، فهو يريد ما عند الله عز وجل. ولهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان بأن يغفر ذنبه وأن تقال عثرته. سبحان الله، لو كنا كل سنة نصوم إيمانا واحتسابا لأصبحنا نجدد العهد والمغفرة كل سنة. ولكن ليس عندنا أيها الأحبة عهد من الله فيما صمناه أن الله قد غفر سيئاتنا وذنوبنا. من يقول أنه قد غفرت سيئاته وذنوبه؟ بل كلنا ذو خطأ، وكلنا ذو تقصير، وكلنا ذو تفريط مع الله عز وجل. وكنت أعجب من حياة سلفنا من قبل، إذ كانوا ينظرون إلى الأعمال الصالحة والخوف من عدم قبولها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لأن أعلم أن الله تقبل مني تسبيحة واحدة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تسبيحة واحدة. ولما قيل له لما قال: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى الذين يقبل الله أعمالهم وحسناتهم ويقيل عثراتهم ويرفع درجاتهم يوم أن يلقوا ربهم. كذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نستقبل رمضان بمجاهدة النفس. وسبحان الله، طبيعة النفس ضعيفة وتحب التفلت، ولا تحب أن تقصر على عمل وأن تجاهد. والنفس إذا لم تجاهد فإنها سرعان ما تطير هنا وهناك. طبيعة النفس شرودة، طبيعة النفس تحب اللهو، طبيعة النفس تحب اللعب، تحب الدعة، تحب الكسل. ولهذا أعطيكم مثالا بسيطا أيها الإخوة. أقوام في نهار رمضان نرى عندهم من الجلوس في المسجد الساعات الطوال، وحين تسأل عن أحوالهم تجد أنه كل يوم يقرأ 10 أجزاء، وربما في بعض الجلسات يقرأ 5 و6 في جلسة واحدة. وبعضنا أيها الأحبة لا يستطيع أن يقرأ جزءا في يوم كامل. كنت أعجب من أحد الصالحين يوما، جاء يسألني أيها الإخوة ويقول، وكان كبير السن، يقول: يا بني، بلغت من العمر 80 سنة ولله الحمد، والله آتاه قوة يمشي ويأكل ويرى ويقرأ وغيره. يقول: أحمد الله منذ 50 سنة وأنا أختم القرآن كل 3 أيام. منذ 50 سنة، والله تعجبت واقشعر جلدي لما قال هذا الكلام. تأملت، أليس هو متزوج؟ أليس له أولاد؟ أليس له ذرية ينفق عليهم؟ أليس عنده مشاغل؟ ولكن القلب جوهد على طاعة الله عز وجل، فبارك الله في عمره وفي وقته وفي عمله حتى أدى هذه العبادة أيها الإخوة. ويعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة في استقبال هذا الشهر أن نعلم أننا في مجاهدة في حق أنفسنا لتحقيق مرضات ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان أيها الأحبة في مثل هذه الأيام أيام قلائل، لأننا في تجارة رابحة مع الله عز وجل. ونشاهد أيها الإخوة أصحاب الدينار والدرهم، شوارعنا ملئت باللافتات، وجرائدنا ملئت بأنواع المشارب والمعجنات وغيرها من مأكولات رمضان، لأنهم يشعرون أنهم في تجارة فلا بد من تصريف هذه البضائع. ولكن جميع الخلق من أهل الإسلام في تجارة مع الله عز وجل، فلا بد أن يملأوا أوقاتهم ويجاهدوا النفس في العمل الصالح. ولهذا كنت أرى حال الناس، وقد كتب أئمة الإسلام من المتقدمين كالغزالي وغيره عن حال الناس في زمنه، ورأى أن في زمنه أن الناس يتفننون في أنواع المطاعم والمشارب. ليت شعري أين الغزالي ليرى الكتب التي ألفت في المعجنات والمشروبات والمطاعم، وكأن الإنسان خلق في رمضان ليملأ بطنه، وإنما جاء رمضان أسميه شهر التسمين والتفنن في في أنواع المعجنات والحلويات والمشروبات والعصائر وغيرها. أعجب أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن نستقبل رمضان لنغذي هذه القلوب والعقول، ولن تتغذى بغير طاعة الله عز وجل. ومن غذى عقله وقلبه بالإيمان والصلاح والتقوى سيصلح الله حاله ويعينه على كل خير. نستقبل رمضان أيها الإخوة، ويجب أن نعلم أن رمضان شهر التنافس، فلا تكونن أيها الحبيب حالك في رمضان كحالك في شعبان أبدا. رمضان شهر التكثيف في الأعمال الصالحة والتنافس فيها. لئن كنت في رمضان في غير رمضان لا أحرص على تكبيرة الإحرام في رمضان لن أغيب عنها أبدا. لئن كنت في شعبان أنام عن صلاة الفجر فلا أؤديها في المسجد أو صلاة العصر، فرمضان لا ينبغي أن تفوتني صلاة الجماعة أبدا. كنت أعجب من محمد بن واسع رحمه الله تعالى، أحد أئمة السلف، ذكر في ترجمته قال: صليت لله 60 سنة، وفي بعض الروايات صليت لله 70 سنة، ما فاتتني صلاة الجماعة فيها إلا مرتين فقط، ومع ذلك يقول: والله كأني ما صليت هاتين الصلاتين. نحن نسائل النفس أيها الإخوة، كم تفوتنا صلاة الجماعة في العام من مرة؟ بل كم تفوتنا صلاة الجماعة في المسجد في الشهر من مرة؟ بل كم تفوتنا صلاة الجماعة في المسجد في الأسبوع من مرات؟ قال أحد الأحبة يوما وقد ذكرت قصة محمد بن واسع، قال: بل قل كم تفوتنا في اليوم صلاة الجماعة من مرة، ومع ذلك لا نحزن لفقدها ولا نتأثر أننا ذهبت علينا أجور وحسنات من هذه الأعمال الصالحة التي كان السلف يتنافسون فيها. في السابق أيها الإخوة كان التنافس في الأعمال الصالحة، وكن حريصا في رمضان أن يكون لك صاحب يعينك على العمل الصالح. وكنت أعجب، غالبا أيها الإخوة القمم يكون بينهم التنافس، فأبو بكر وعمر قمم وبينهم التنافس في الأعمال الصالحات. قال عمر بن الخطاب: جاءتني أموال لتجارة وكان المال عظيم، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، قال: فزورت في نفسي أنني سأسبق أبا بكر الصديق، لأني سأقسم مالي نصفين وسأعطي الرسول نصفه وأترك نصفه لي. قال: فجئت به أحمله ثقيلا، ثم وضعته بين يدي الرسول، فلما رآه الرسول استعظمه. قال الرسول لعمر: يا عمر، ماذا تركت لأولادك؟ قال: يا رسول، قسمت مالي نصفين فأعطيتك نصفه وبقي النصف لي. قال: فدعا لي الرسول بالبركة وأن يخلف الله علي. قال: فجلست فرحا مسرورا أنني سأسبق أبا بكر هذا اليوم. قال: فما هي إلا لحظات وإذا بأبي بكر يأتي بمال عظيم ثم يضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الرسول لأبي بكر: ماذا تركت لأولادك؟ قال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله. أنفق ماله كله. هذا هو التنافس أيها الإخوة. أنا أريد أن يكون لي أحد الأحبة تنافس وأنا وإياه، يختم جزءا وأنا أختم جزئين، يختم ختمة وأنا أختم ختمتين، تعاون على البر والتقوى. نستقبل رمضان ونحن نتنافس كم سنختم من مرة، نتنافس كم سنقرأ من مرة، نتنافس كم سنقدم من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. ثم نقول أيها الإخوة، نستقبل رمضان ونحن نعلم أيها الأحبة أن شهر الصيام ما أسرع أن ينقضي. قبل رمضان نفوسنا تقول: متى يأتي الشهر وينقضي؟ ولكن سبحان الله، ما إن يدخل الشهر إلا ويتتابع كالسبحة التي انقطعت وكالخرز العقد الذي انقطع وما أسرع ما يقال ننتظر هلال رمضان، ثم ما أسرع ما يقال هل هلال العيد فودع. أليس هذا واقع؟ وأرى أيها الإخوة أننا في زمن تغير عن الأزمنة التي مضت. مشاغل الدنيا كثرت علينا أيها الأحبة، ومشاكل الحياة زادت وصعبت علينا، ثم انفتح علينا أمور لم تكن مفتوحة في زمن السلف، فما كانت هناك شبهات ولا كان هناك شهوات ولا كان هناك أمور تلهي الناس عن طاعة الله تعالى وعن الأعمال الصالحة. وما أحوجنا دائما أن ندعو أيها الأحبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سر ربك أن يعينك على هذه الأعمال الصالحة، وإلا فما أكثر ما يلهي القلب ويشغله عن طاعة الله عز وجل، ويجلس الإنسان الساعات الطوال دون أن يستفيد. رمضان أيامه قليلة وساعاته معدودة، بل وقل والله دقائقه ما أسرع ما تنقضي مهما حسبناها. وبناء على ذلك أيها الإخوة، ما أكثر ما ينشغل الناس في هذا الشهر بالجوال وبالهاتف وبالقنوات، ثم خذ وبالجرائد وبغيرها من الأمور التي تلهي. وما أكثر الذين يجلسون الساعات الطوال تسأله يقول عندي فراغ، فبدلا من أن يملأ فراغه بطاعة الله عز وجل، وهنا وجد من المسلمين من يقرأ الجرائد أكثر مما يقرأ آيات القرآن في رمضان، الجريدة من أولها إلى آخرها يتابعها صغيرة كبيرة، والقرآن يشح على نفسه أن يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل. ومن هنا ضاعت أوقات الناس فيما لا ينفع، فأصبح الناس نهارهم نوم وكسل وخمول، وليلهم سهر، وأقول فيما لا ينفعهم الله به دنيا ولا آخرة. نعوذ بالله أن تنقضي أزمنتنا المباركة دون أن يرفع الله تعالى لنا بها الدرجات. وسبحان الله أعجب، حين شرع الله الصيام شرع التكثيف في العمل الصالح. نحن أيها الإخوة عندنا قاعدة، عندما يأتي شهر الصيام يضعف الإنتاج الوظيفي، ويضعف الإنتاج التعليمي، ويضعف الإنتاج في كل شيء الإنتاجي، أليس هذا واقع؟ ونجد أن الإسلام يعطينا أكثر، ولهذا قال النبي فأروا الله من أنفسكم خيرا، بل تدخل العشر الأواخر والنبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله كله ويوقظ أهله ويشد مئزره صلى الله عليه وسلم، تنافس في العمل الصالح كأنه تكثيف. فلماذا تضيع أوقاتنا دون أن نستفيد أيها الإخوة؟ إذن الواجب علينا جميعا أن نهتم بما يعيننا على الخير. ثم أنبه على مسألة مهمة، نستقبل رمضان أيها الإخوة، وأنا أريد أن من كل واحد منا أيها الأحبة أن يعد له برنامجا في هذا الشهر الكريم. صليت الفجر، ألا أجلس إلى طلوع الشمس فأصلي ركعتين ثم يكتب الله لي أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ ألا أجلس فأذكر الله عز وجل وأتلو من القرآن، أملأ وقتي بما ينفعني الله عز وجل؟ ألا أضع لي برنامجا لتلاوة القرآن؟ كنت أعجب من حياة السلف، في أول الشهر كانوا يختمون كل ثلاثة أيام، وإذا دخلت العشر الأواخر يختمون كل يوم ختمة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله جامعا بين الأحاديث التي وردت، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في ثلاث ولا تزد، يعني لا تنقص من ذلك أبدا؟ قال ابن رجب قال النبي لعبد الله بن عمر طيلة حياته لكن إذا جاء الزمان الفاضل فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني أنه لا مانع أن يختم كل يوم ختمة في العشر الأواخر. مما يدل على أن الناس أيها الأحبة في حاجة عظيمة للأعمال الصالحة. ثم نسائل النفس أيها الإخوة، رمضان ميز بعبادات، فلا بد أن أبحث عن هذه العبادات التي تميز بها رمضان. تميز بصلاة التراويح، أليس كذلك أيها الإخوة؟ صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم يوما ويومان. وكنت أعجب، وهذا أنبه عليه أيها الإخوة، إذا صلينا 11 ركعة فلنصلي كصلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لأني أجد أن بعضا من الناس يبحثون عن الأئمة الذين يخرجون من صلاة التراويح مسرعين بها، ويتنافس الأحبة إمامكم متى ينتهي، فيقول بعضهم نصف ساعة وننتهي، قال الحمد لله عندنا إمام ثلث ساعة، ثم يأتي الثالث يقول عندنا إمام ربع ساعة جزاه الله خيرا، ومسجده يكتظ كأنها مجرد ركوع وسجود دون وجود أثر للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قمت أريد ما عند الله، وأريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حتى يرفع عند الله بها دنيا وآخرة، وليكون سببا لمغفرة سيئاتي وذنوبي. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة بكاملها. أيها الحبيب، احرص أن تصلي مع إمام ندي الصوت، وذلك لتجد أثر القرآن على قلبك، ولتجد كذلك أثر القيام على نفسك، ولتجد أثر العبادة واضحة في سلوكك. نحن في حاجة إلى هذا أيها الإخوة، إننا في حاجة إلى أن نبحث عن أثر العبادات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنهم: كانوا رهبانا بالليل، وإلا بالنهار رهبانا بالليل وفرسانا في النهار. سبحان الله، جعلوا لكل عبادة مكانها وتميزوا بها حتى أشير إليهم بالبنان بذلك. ومن العبادات التي تميز بها هذا الشهر الكريم تفطير الصائمين أيها الإخوة. نحمد الله توجد عندنا الجمعيات الخيرية التي توصل، وإن كنت أقول همسة، يا ليتنا كل أخ أن يجمع إخوانه بأسرهم في رمضان يوما واحدا. قد يكون فيه تعب، سبحان الله، طبيعة الناس لا يحبون أن يزوروا ولا يزاروا في رمضان، فيقولون شهر صيام اتركوا الزيارات بعد رمضان. نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. حين تفطر أقاربك، تفطر جيرانك، تفطر زملائك، كل من أفطر عندك فهو في ميزان الحسنات. لو كنا نستشعر ذلك الأجر أيها الإخوة، سنجد والله أثر الصيام واضحا على نفوسنا أيها الإخوة. أكسب أجور، وإن أعطيت الجمعيات الخيرية ففطرت فذاك خير وفضل، وفضل الله تعالى واسع على عباده. مما تميز به رمضان إنها الصدقات أيها الإخوة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يكثر من الإنفاق في رمضان ما لا يكثر في غيره، ويصفه الصحابة: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. ويا ليتنا أيها الإخوة نخرج ولو شيئا يسيرا. في كل يوم أخرج 10 ريال أنفقه في سبيل الله، غير قضية التفطير، لينفق ذو سعة من سعته. وما أجمل ما قاله شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، لما جاء حديث: في كل صباح ملكان يقول أحدهما كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، ملائكة تدعو لك أو تدعو عليك، وانظر إلى أي الحالين أنت. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ينبغي للمسلم كل يوم ينفق ولو ريالا واحدا أو خمسة أو عشرة على قدر ما عنده، ليدرك دعوة الملك ليبارك الله له في راتبه وفي ماله وفي تجارته وفي عمله، فما نقص مال من صدقة أبدا، ما نقص مال من صدقة. ورمضان هو شهر الإنفاق في سبيل الله، فهنيئا لمن حرص على النفقة في هذا الشهر الكريم. ورمضان أيها الإخوة تميز كذلك بقضية الاعتكاف، ونحن في حاجة أن نربي أنفسنا على قضية الاعتكاف. أيها الإخوة نحمد الله، المساجد الآن هيئت والجوامع الآن ميسر أن يعتكف الإنسان فيها. نقول اعتكف لو يوما واحدا، جرب تدخل الفجر أو تدخل من الليل وتجلس إلى الليل يوما بكامله وأنا في المسجد، محبوس على طاعة الله عز وجل. تركت الدنيا والبيت والأولاد، وتركت تجارتي، وتركت دنياي كلها، أريد ما عند الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شغلا في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك اعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم كاملة، وبقي في المسجد منشغلا بالأعمال الصالحة على اختلافها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة من، رجاء أن يرفع الله تعالى هذه الأمة للأعمال الصالحة ولطاعة الله عز وجل. أيها الحبيب، احرص في هذا الشهر الكريم وفي حال استقباله ألا يفوتك نوافل العبادات، السنن الرواتب. أيها الإخوة، الله الله فيها، والله ما من إنسان إلا ويتمنى أن يبنى له بيت في الدنيا. لو سألتكم أيها الإخوة، هل يوجد أحد على وجه الأرض لا يتمنى أن يبني بيت؟ طموح لكل أحد واستقرار نفسي، إذا بنى الإنسان بيتا وملكه اطمأنت نفسه وانطلق بعدها للذائذ الدنيا. فكيف إذا بني لك بيت في جنة عدن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة في غير الفريضة في يومه وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما تركتها أبدا منذ سمعتها من رسول الله إطلاقا. فهل نكون كمثلها؟ نتأسى بهذه السنة؟ الوصية بالسنة سنة الضحى. أيها الإخوة، قد يكون عندي دوام، قد يكون عندي مدرسة، قد يكون عندي محل، فأنطلق مباشرة قبل ذهابي من بيتي، أتوضأ فأصلي هذه الركعات يرفعني الله تعالى بها دنيا وآخرة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، الله ركبنا وركب أبداننا من 360 مفصلا كل صباح تحتاج إلى شكر. سؤالي أيها الإخوة، هل نحن نعمل كل صباح 360 عملا صالحا؟ قد يشق علينا أيها الإخوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. سبحان الله، ركعتان. وما أجمل أن توصي أولادك بهذه السنة، وتوصي زوجتك، وتوصي بناتك، وتوصي زملائك، تعاونا على البر والتقوى وحرصا على هذا العمل الصالح. أيها الحبيب، نستقبل رمضان بالتحصينات الإلهية الربانية. قضية الأذكار أيها الإخوة، عندنا أذكار في الصباح وأذكار في المساء، وعندنا أذكار عند الطعام بداية ونهاية، بل نجد عند الاستيقاظ وعند النوم ما من جزئية من حياتنا إلا وفيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصية الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، نعمة من الله عز وجل. وصية نستقبل رمضان أيها الإخوة بما يسمى بفقه الصيام. نحن في زمن أيها الإخوة سهل علينا التعلم. الآن توجد الأشرطة أيها الإخوة، وتوجد كذلك الكتيبات، وتوجد كذلك الشبكات بالكمبيوتر والسيديات وغيرها، سهلة علينا الوصول أيها الإخوة إلى العلم. ويا ليتنا أيها الأحبة كما أن حرصنا على اشتراء ما نأكله في رمضان، الآن نفوسنا تشتاق لأطعمة رمضان، نقول متى نأكل أول يوم ما فيه من الوجبات. يا ليتنا قبل هذا اليوم وغيره نأخذ كتابا وشريطا نسمع في طريق إلى العمل وغيره، فقه الصيام. لن يقبل الله عمل عبد حتى يكون خالصا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام ميسرة ولله الحمد، وفضل الله تعالى علينا عظيم أيها الإخوة. في الزمن السابق لم يكن العلماء بين أظهر الناس، وكان الناس يشدون الرحل من أجلهم، أما اليوم فيستطيع الإنسان يتكلم في أصقاع الدنيا كلها ويجد من يستقبله عبر هذه الشبكات العنكبوتية، يسمعون له في لحظتها، وربما يشاهدونه ويسمعون من علمه ويسألونه ويستفتونه. فضل من الله عز وجل لعباده، فهل من متفقه ومن متعلم ومن مستفيد؟ أوصيك أيها الحبيب استقبل رمضان بالبعد مع ما نسميه الزمر والطرب، والبعد عن مشاهدة المحرمات والجلوس إليها. وأوصيك بوصية شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، يقول يجب على المسلم أن يكون بيته لا تنطفئ منه إذاعة القرآن أبدا، إذاعة مباركة يسمع الإنسان فيها المحاضرة والدرس والفتوى والقرآن، يسمع فيها ما يرفعه الله تعالى به دنيا وآخرة. بل كان يقول رحمه الله إن الجلوس لسماع إذاعة القرآن ودروسها كالجلوس في حلقات العلم، تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده، لم يجلس إلا يبتغي ما عند الله تعالى والدار الآخرة. فهل نكون كذلك أيها الإخوة؟ نحرص على هذا الخير ونستفيد منه. أوقاتنا تهدر، وما أكثر الذين يجلسون بعد المغرب على ما لا ينفعهم الله تعالى به، يخرج من الصلاة مسرعا لئلا يفوته مسلسلة وبرنامجا وفوازير وغيرها، وينسى التسبيح والتهليل والذكر وأوراد المساء وغيره من الأمور التي يرفعه الله تعالى بها دنيا وآخرة. وفضل الله تعالى على عباده عظيم، فنقول هل من مشمر ومستفيد من هذه الأعمال الصالحة يرفعه الله تعالى بها دنيا وآخرة؟ أيها الحبة، دائما، وهذا أقول مما نستقبله، ويا ليتنا دائما نتشاهد، كان السلف يستقبلون الشهر بمحاسبة النفس، محاسبة النفس. أيها الإخوة، جلس يوما أحد السلف مع نفسه متأملا، قال مضى من عمري 60 سنة، وحسب من بلوغه إلى أن بلغ 60، فقال لو لم أذنب في كل يوم إلا ذنبا واحدا سأقدم على الله بعشرات الألوف من الذنوب، أقدم على ربي بعشرات الألوف من الذنوب، فمن يغفر ذنبي ومن يقيل عثرتي ومن يرفع زلتي؟ رمضان جاء ومغفراته تترى ليست واحدة. فهل نتعرض لهذه نسميه النفحات الإلهية؟ نستقبل رمضان أيها الإخوة بالدعوات الصادقة. قد ذكرت سابقا الدعاء ببلوغ الشهر، لكن كل يوم لا تنسى نفسك من دعوة صادقة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا ترد لهم دعوة. قال النبي الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر. نحن أيها الإخوة حين الفطور نجتمع على المائدة ننتظر متى يؤذن المؤذن، عيوننا على الساعات وعيوننا على الإذاعات وعيوننا على ما يعيننا على الإفطار، وننسى رفع أكف للواحد القهار الذي بيده مغفرة الذنوب كلها، فهو الغفار لمن أقبل عليه سبحانه وتعالى. نستقبل رمضان أيها الإخوة بصفاء النفوس. أيها المسلم، لئن كان في قلبك وحشة بين قريب وعزيز وجار وزميل، لئن كان عندك تقاطع وتدابر بينك وبين أحبتك، فلا تيدخلن عليك الشهر وفي قلبك غل على مسلم أبدا. ليكن شهر رمضان شهر التصافي، شهر التسامح، شهر المودة، شهر المحبة، شهر التعاون على الخير والبر والتقوى. هذا الذي نستفيد منه أيها الإخوة. هنيئا لمن صفح عن جيرانه وأقاربه وزملائه ليرفع الله له الأعمال الصالحة. قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قطع رحمه فإن الله لا يرفع له صرفا ولا عدلا. قد جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس إلا المشاحن، يعني الذي في قلبه شحناء على أحد فلا يرفع له صيام ولا قيام، نعوذ بالله من الغفلة. ولهذا كثير من الناس قد يحملون في رمضان نفوسا مليئة بالحقد وغيره. وهنا يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على أعمالنا الصالحة في هذه الأيام المباركة، لنرفعنا الله دنيا وآخرة. وهنيئا لمن حرص على أن يعيش في رمضان كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة. همسة في أذن الأخت المؤمنة، أيها الأخت المؤمنة، ودائما أنادي بها، لا تكوني في رمضان خراجة ولاجة للأسواق. كثير من النساء تدخل العشر الأواخر ويصبح جل وقتها في الأسواق لشراء حاجات العيد. كنت أعجب من بعض من الصالحات شعبان، الآن اشترت كل ما تريد لها ولأولادها ولبناتها، وقد اشترى زوجها ما يحتاج للعيد من لباس وحذاء وجمال وغيره. ورمضان استقبلوه للعمل الصالح، ليس عندهم تفكير في شراء شيء من الحاجات، رغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة. رمضان أيها الإخوة اجعلوه زيارات لصلة الأرحام، زيارات للمرضى، تواد بين الناس. وهنا أقترح دائما في المساجد، يا ليت أن يوجد عندنا إفطارا جماعيا لجماعة المسجد في رمضان ولو مرة واحدة. وما أجمله أيها الإخوة، جماعة المسجد الذين يصلون دائما يجعلون يوما واحدا كل واحد يأتي بإفطاره من بيته دون كلافة. والله جلسة من المغرب يجلسونها يفطرون جميعا، كل يفرح بلقاء أخيه والاجتماع به، لأننا نحتاج كسر المجاملات والحواجز الذي بين الناس. نعلم أن الله أغنانا، نعلم أن فضل الله علينا عظيم، نعلم أن البيوت مليئة بالطعام والشراب، لكن في حاجة لما نسميه التآلف الداخلي والتواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين ليحصل لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. الحديث أيها الإخوة عن قضايا هذا الاستقبال كثير جدا، ورمضان على الأبواب، فنحتاج أن ندعو الله عز وجل أن يبلغنا الله شهر الصيام. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر الصيام، وأن تجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا أوله وآخره، واختم لنا به العتق من النيران. اللهم اجعل إطلالة هذا الشهر الكريم إطلالة عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. وشكر الله لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن هيئوا هذا الملتقى، وشكر الله لهم أن كانت هذه الزيارة زيارة أعتبرها مباركة، فبالأمس كانت مع الصم والبكم محاضرة واليوم مع الناطقين. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولعلي أجيب على أسئلة سريعة جاءتني الآن مباشرة. جزاكم الله خير. ما في مانع إذا كنت مستمر في شعبان تصوم، ما عليك شيء، صم ما في مشكلة. هذا سائل يقول هل يجوز صيام يوم غد وقد يكون الجمعة رمضان؟ من كان له صيام نفل مستمرا عليه، شوف فيها مساوي بعد في الكيس جيبوها من يطلع من هنا شوف ايش سوال. يعني من كان عنده يوم الاثنين ويصوم الاثنين والخميس ويصوم شعبان فيه فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدموا رمضان بصوم يوم قبله إلا أن يكون رجل له صيام، دل على أن من كان له صيام معتاد فلا شيء عليه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. يقول هل يجوز لشاب أن يحج شاب عن عجوز بلغ 61 عام حيث تمنع المملكة منه؟ يعني يقصد أن هل تجوز النيابة في الحج إذا كان الإنسان كبير سن ولا يستطيع أن يأتي إلى الحج ولم يحج حجة الإسلام؟ فلا مانع أن يحج عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. الصحابية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته حجة الإسلام وهو لم يحج، قال حج عن أبيك واعتمري، فلا مانع منه. يقول ما حكم عليكم السلام زيارة القبور في العيدين من أجل الدعاء، علما أني يعني أعطى أحد الشباب شوف يعني أهل قطر ما وجدنا ما نعطيكم شيء إلا أن جئت بسواك وظننت بأن العدد قليل، لكن نريد بعض الشباب يوزعونه. جزاكم الله خير. نستقبل رمضان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لزيارة المقابر في يوم العيد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الزيارة إطلاقا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. المقابر قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ليست مشروطة بيوم عيد ولا غيره إطلاقا. يقول هذا ما هي كفارة ما يلي في يعني يقول في صغره قتل هرة أو قطا هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، عليه التوبة إلى الله، وليس هنالك كفارة إطلاقا. ظننت قتل صدم يعني إنسانا في كفارة، ما معده من البهائم فلا كفارة فيها إطلاقا. زيارة النساء للمقابر، يرى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له أن النصوص التي وردت في زيارة المقابر جاءت على ثلاثة أقسام. القسم الأول النهي عن زيارة القبور للرجال وللنساء جميعا. الحالة الثانية الإذن للرجال وللنساء جميعا لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم جاء الحديث لعن الله زوارات القبور، فجاء اللعن للنساء بعدم دخول المقابر وزيارتها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود المبالغة، ولكن هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان. هل يجوز المسلم يلعن مرة واحدة؟ أجيبوني أيها الإخوة. لعان جاءت بصيغة المبالغة صح وإلا لا؟ ومع ذلك اللعن منهي عنه، واحدة ولا مئة لعنة كل واحد منهي عنه، وليس بالطعان. طعان اللي يطعن في الناس ويتكلم فيهم، هل معنى يجوز المسلم أن يطعن مرتين؟ لا. ولا الفاحش البذيء، نقول الصحيح أنه النساء لا يزرن المقابر ولا حاجة إليه. المعازف الصحيح أنها لا تجوز لظاهر القرآن والسنة. ففي القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في حديث هشام ووصله البخاري، وكذلك نجد أن سنده صحيح الذي ذهب إلى أنه معلق، الصحيح أنه سنده صحيح ويحتج به. يذكر أن أقواما من أمته يستحلون الحر والحرير والمعازف. الأوائل المعازف كلها أحد. إذا سألنا المعازف، كل بلد له معازف تختلف، صح وإلا لا؟ لكن يشملها أنها معازف وغنى، فلهذا تمنع. ما نقول والله معازفنا اللي في زمن الرسول هي المعازف، أما اليوم تطورت المعازف على الكمبيوتر وصارت من معازف بالكهرباء، يعني تغيرت عما كان. واحد ما في فرق بينها. الرجال الصحيح أنه إيش؟ لا يجوز لهم ضرب الدف لا في الأعراس ولا في الأعياد، لكن للنساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوه بالدف، هذا للمرأة. أما الرجال فلا حاجة لأن يضرب لهم الدف. الأولى أن يمنعون، إذا كان الإنسان قادرا على ذلك نمنعه، لأن الصيام من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن إذا كان الدولة لا تقول لهم شيء أنا أجي أمنعه، ليس لي حق أن أتدخل في هذا، هو ليست مسؤوليتي أنا. واضح؟ يعني مسؤولية الأفراد ليس لهم التدخل في أمور العامة. أنا في بيتي ولدي يفطر أنا أؤدبها، أنا مسؤول عنه. بنتي تفطر أنا مسؤول عنها. لكن عندي في الشارع صاحب البقالة يفطر ولا واحد يدخن، ماذا أعمل به؟ ليس بيدي شيء. لا، القراءة أعظم أجرا، لكنه يؤجر.
لكنه في يعني في سيارة وما
فيه. ممتاز، جيد، أقول هذا من العمل الصالح. أي ما ممتاز، يرحم الإنسان به، هذا جيد، جزاه الله خيرا. شلون إيش؟ ما نستطيع مسلسلات. مسلسلات نسأل فيها أغاني، فيها نساء، فيها كلام بذيء، تختلف، ما نستطيع. ها؟ فيها خلاص ما تحتاج، يعني ما في فرق بين هذه وفي رمضان ولا في غير رمضان، الحكم واحد. وينيش؟ إذا كانت محاضرة أو شيئا يستفاد منه ما في مشكلة، لكن جايبين مسلسل ديني حريم متبرجات وموسيقى فيه موجودة، وش مسلسل ديني هذا؟ هي في مشكلة. مثل الآن عندنا محاضرة واحد يضرب بالعود جنبي وأنا جالس ألقي محاضرة عن الصيام، إيش نقول؟ محاضرة دينية؟ نقول يا أخي سكت هذا ولا شغل هذا، صح؟ صح وإلا لا؟ نسأل الله. نعم يا أحمد. ها؟ إذا كان لا يستطيع الصيام ومنعه الطبيب، فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يطعم عن كل يوم مسكين فقط،